بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من حديث الرفع، وتبين أن هذا الحديث تام في دلالته على البراءة، فارتحنا من حق الطاعة. بعض الآية رواية كلها ناقشناها، هذا تمت الدلالة في هذا الحديث. الرواية الأخرى التي يتعرض لها المصنف هي رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يعني مرفوع عنهم. موضوع بمعنى الوضع، وضع الشيء عن الشخص بمعنى رفعه عنه. فما لا تعلم به لست مكلفا به، هذا مفاد الرواية. فيكون مفادها كمفاد حديث الرفع. هنا كان يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هني وضع عن أمتي ما لا يعلمون كأنه قال. ولكن نوقش الاستدلال بهذه الرواية في مناقشتين. المناقشة الأولى أن الحجب هنا في هذه الرواية أسند إلى الله تعالى، بخلاف حديث الرفع ما لا يعلمون، هم لا يعلمون، ما قال ما منع الله أن يعلموا به، ما أسند عدم العلم إلى الله تعالى في حديث الرفع. أما هنا فأسند الحجب إلى الله، فالبراءة تختص بهذه الأحكام التي الله تعالى قصد أن لا يعلم بها العباد، لأن الحجب منه. وهذا لا شك فيه أن ما لم يبينه الشارع لنا، ما لم يصدر من الشارع لا نعاقب عليه. لو كان هناك مثلا فعل لا بد أن نفعله، هناك صلاة سادسة لا بد أن نصليها، ولكن الشارع لم يبين هذه الصلاة لا في كتاب ولا في سنة، ولا تكلم أي من المعصومين كلمة حول هذه الصلاة، أكيد لا نعاقب على ترك هذا العمل. فالرواية تؤمن العباد فيما كان الحجب من الله. أما إذا الله تعالى نزل في كتابه، أو مثلا أوحى إلى نبيه أن يبين هذه الأحكام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه الأحكام أو هذا الحكم، غايته لظلم الظالمين ولأسباب أخرى لم يصل إلينا هذا الخبر، هذا الدليل، فالرواية ليست ناظرة، لأن الحجب في هذه الصورة ليس مسندا إلى الله تعالى. الله ما حجب، الله بين، أرسل، بلغ النبي صلى الله عليه وآله، بلغ، ولكن الناس ما رووا هذه الرواية، أو مثلا رووه ولكن في فترة منع نقل أحاديث النبي في سنين المنع، هذا الحديث هم اندثر وراح. هذه الصورة لا تكون الرواية ناظرة إليها، هذا الإشكال الأول. المصنف يقول هذا الإشكال لا يرد، لأن نسبة الحجب إلى الله تعالى يمكن أن تتصور بنحوين: نسبة كل فعل إلى الله تعالى، مرة تنسب الأفعال إلى الله تعالى بمعنى أنه هو الذي باشرها، هو الذي أراد أن يتحقق هذا الفعل، بيده لا بيد غيره، ماكو وسائط كإرسال الرسل وإرسال الشرائع وبعثة الأنبياء واختيار الأئمة عليهم السلام والجنة والنار، هذه واضح أن ماكو وسائط. الله تعالى هو الذي يبعث نبيه، هو الذي يختار أولياءه مثلا. هذا صنف من الأفعال. وهناك أفعال قد تسند إلى الله وقد تسند إلى غير الله، بمعنى وإذا أسندت إلى الله تعالى بمعنى أن الله من باب أن بيده مقاليد الأمور وبيده هو خالق أسباب هذه الأفعال، بهذا الاعتبار تسند هذه الأفعال إلى الله تعالى. كمثلا افرضوا مثلا أن الله يرزق الأولاد، هذه الآية اللي تقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، هذا من باب أن الله تعالى وفر أسباب الرزق، وإلا الرزق بين الله تعالى وبين وصول الرزق إلى هذا الولد الصغير وسائط، الرزق ما يطيح على رأسه من السماء مباشرة، لا يباشر هذا العمل الله تعالى، بل بوسائط بأسباب، هذه الأسباب خلقها الله ووضعها. يقول أنا الأسباب مخليها لا تحاتي ولدك راح يرزق، الأسباب موجودة، غاية الأمر أن هذا الرزق بوسائط وبسلسلة أسباب سوف يصل إلى هذا الولد. أنت تصنع شيئا فتبيعه، ذاك المشتري منك يشتري فيعطيك النقود، فهذه النقود تصرفها على ولدك وهكذا. فهناك نوعان من نسبة الأفعال إلى الله، تارة تنسب لأنها هي مباشرة من فعل الله، وتارة تنسب إلى الله لأن أسبابها بيد الله، مقاليد الأمور جميعها بيد الله، فبهذه الجهة تستطيع أن تسند جميع الأفعال إلى الله تعالى. وهذا الوجه اللي يذكرونه مثلا نسبة الإضلال إلى الله، الله يضل الكافرين مثلا، يقولون أنه أسباب الضلال الله جعلها وهم سلكوا في طريق الضلال فيسند إلى الله تعالى. هل الرواية تريد أن تسند الحجب إلى الله بما هو مباشر لهذا الحجب، أم بما أنه خلق أسباب الحجب، خلى الإنسان شنو مختارا مريدا، جعله مختارا مريدا، وبطبيعة كونه مريدا بعض الناس أكيد يختارون طريق الضلال، بطبيعة أنهم يختارون طريق الضلال يعادون طريق الهداية، بما أنهم يعادون طريق الهداية سوف يحاولون أن يخفوا بعض الروايات والأحاديث، فبوسائط من كون الإنسان مختارا إلى كونه مختارا للضلال إلى كونه معاديا للهداية إلى كونه ساعيا نحو اندثار الشريعة، هذه الوسائط تتحقق، وبشكل غير مباشر الله هو الذي يحجب، وإلا هو لا يتولى، لا يمسك، لا يكون مباشرة شنو، أو لا يكون مباشرا بهذا الحجب مباشرة، لا يحجب عن العباد. فالمصنف يقول أن هذه الرواية من قبيل الثاني، ما حجب الله علمه عن العباد ليس ناظرا إلى الصورة الأولى أن الله هو الذي باشر الحجب، أن هناك مصلحة في أن الله يضع الحكم ينشئ الحكم، ولكن هناك مصلحة في أن يخفي هذا الحكم فأراد الإخفاء، لا مو أنه أراد الإخفاء، لا كانت المصلحة في إنشاء الحكم، وكانت المصلحة في بيان وتبليغ الحكم، ولكن بما أن الله هم خلق له كم واحد يعادون هذه الشريعة فسوف يخفون هذه الروايات هذه الأدلة، من هذه الجهة يسند إلى الله. المصنف يقول من الثاني زين ليش مو من الأول يا أيها المصنف إيش دراك؟ حجب الله علمه عن العباد، يمكن يكون مباشرة يمكن يكون غير مباشرة، بل الحقيقة تقتضي أن يكون مباشرة. إذا الإسناد يكون حقيقي المفروض نحمله على المباشرة. شنو وجه حملة على أن الحجب هو الحجب غير المباشر؟ ومو لغو عندنا هذه الأحكام يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. كان هناك أحكام أنشئت ولكن كانت هناك مصلحة في أن لا تبين للناس، لا تبلغ للناس. الخمس كان المصلحة أن يبين في زمن الإمام الجواد، ما أدري. الحج كان المصلحة أن يبين في نهاية زمان شسمة النبي صلى الله عليه وآله مثلا وجوبه. الصلاة فترة من الزمن ما كانت واجبة، وهكذا. يعني إذا تنظر إلى تاريخ تبليغ الأحكام، ليست جميع الأحكام بتفاصيلها قد بينت في أول بعثة النبي، لا. فهناك مصالح، وقد تكون هناك مصلحة أن بعض الأحكام، أن هذه الصلاة السادسة اللي ما حد بتكلم عنها بعد كم سنة تبين، مثلا بعد 1000 سنة تبين، ممكن. فالله قاعد يقول أنا ما راح أعاقبكم، أنا ما أحاسبكم على شيء اللي أنا مو علمكم إياه، حجبته عنكم. بيان للواضحات يصير.
سيدنا أنتم تقصدون بأن الله عز وجل أو المولى تعلقت الإرادة يعني في هذا الجعل
إخفاء
ولا فقط ملاك؟ يعني أقصد مبادئ الحكم تحققت؟
إيه نعم، مبادئ الحكم تحققت، ولكن هناك مانع مثلا.
لا أقصد في الصورة الأولى.
في الصورة الأولى التي هو يحجب. إيه نعم، مبادئ تحققت ولذا حكم وأنشأ.
فقط باقي يعتبر.
يمكن وهو في صورتين الحين، هذا بحث طويل يبحثون أنه لما يخفي بعض الأحكام. مرة لأن بعض المبادئ إلى الآن غير متحققة، كأن يكون هذا الحكم لزمان سوف يكون الناس في مثلا غاية التكنولوجيا وإلى آخره، هذا إلى الآن مو متحقق ذاك الزمان مثلا. فالله مخلي هذا الحكم حتى الحلقة الأخيرة من مبادئه تتحقق. هذه صورة، فالمبادئ مو متحققة. وتارة أن نتصور لا، المبادئ تامة، غاية الأمر أن هناك مانعا من التبليغ، أن الله تعالى كان يريد أن يكون شنو أمير المؤمنين هو الذي يتولى الخلافة. حينما الناس حولوا الخلافة وحولوها إلى غيره مثلا، حصلت بعض الموانع، بعض الأحكام الإمام ما قدر يبينها. فمن جهة المبادئ تامة، ولكن هناك موانع من البيان كالتقية مثلا. الإمام يتقي مثلا، مثلا قد يقال أن الخمس من هلبط، أن الإمام وهو حالته اللي كان فيها ما كان يقدر يبين للناس الخمس، تعالوا خمسوا لي وما حد عنده وياه، يعني تعالوا ادفعوا خمس أموالكم إلي أنا والجماعة على رأسه.
بس هذا سيدنا مو من الصورة الثانية تصير بأن
لا ما بين الصورة الثانية بين ولم يصل. هذه صورة الإمام ما بين أصلا، لا سكت وهو قاصد أن يحجب، قال الحين مو وقت أنا أقول تعالوا خمس، مو وقت. عدم التقييد.
يعني إذا بنقول إن المقصود فقط المعنى الأول، راح يصير شديد تقييد حق دائرة الحج. أنا خلي على الإطلاق.
بس يرجع إلى إشكال أن الموضوع يعني على الثاني إسناد مجازي وعلى الأول.
إيه يعني كأنه يصير إسنادين، يعني لأن إما يكون ناظر إلى هذا إما يكون ناظر إلى هذا، يعني وجود جامع بين الحجبين شوية صعب. ممكن يعني، لكن عادة يعني عرفا ماكو جامع بين هذا السنخ من الحجب وذاك السنخ من الحجب. يعني قد يقال أن المصنف ما بين أن شنو وجه أن حجب من النوع الثاني مو من النوع الأول. قد يقال أنه النوع الأول يحتاج إلى مؤونة، يعني حالات خاصة، حالات نادرة أن ينشئ ولكن لا يبين، سواء كان لعدم تمامية المقتضي أو لارتفاع المانع مثلا، أيا كان ينشئ الحكم ولكن لا يبينه، هذه حالة غير عرفية نادرة نقدر نقول. أما الحالة المتعارفة أن الحكم يبين ولكن لا يصل إلينا بسبب غير الله، يعني لم يباشر الله منع ذلك وحجب ذلك الحكم، غير الله باشر هذا العمل، هذه الحالة المتعارفة. فلعله من هالباب، لأن الصورة الأولى تحتاج إلى زيادة مؤونة، فلا يكفي فيها مجرد إطلاق الحجب، لو أرادها لقال مثلا ما حجب لغرض ما، مثلا كان يبين، كان يجيب قرينة على أن أنا أقصد هذا المعنى.
إذا ما نقدر نقول بأن العلم بأفعال الله عز وجل صار غير مقدور،
إحنا ما نبي نعلم، الله هو قاعد يقول لنا ترى اللي حجبت عنكم ما أحاسبكم عليه، نبي نحاول نفهم شنو قاعد يقول لنا.
الصورة الأولى لأن إحنا أصلاً ما نقدر نعرفها أصلاً، وفقط يعني نذرها في عالم
خب إيه نعم صحيح ما نقدر نعرفها. خب
أقول هذا يكفي في أن نرفض الاحتمال الأول؟
ما يكفي، يعني قد الله يخبر كأنه قاعد يقول ترى في أحكام أنتم ما تدرون عنها أنا خفيتها، قاعد يخبر، وفضل يقول بس لا تحاتون أنا ما راح أعاقبكم على هالأحكام. فمدلوله المطابقي رفع العقاب، ولكن مدلوله الالتزامي هو الأهم، وهو أن هناك أحكام أخفيت. يعني إذا حملناها على القسم الأول، المدلول الالتزامي كأنه يصير أهم من المدلول المطابقي للكلام. صحيح هو عبر قال أنا ما أعاقبكم على الأشياء اللي ما بينتها، ما أعاقبكم على ما لم أبينه، له مدلول التزامي وهو أنه هناك أحكام لم أبينها، هذا المدلول الالتزامي اللي تعلق به الغرض كأنه. فممكن يعني هم الوجه الأول، هذه المناقشة الأولى والجواب عنها. المناقشة الثانية أن الله تعالى نسب الحجب إلى جميع العباد، قال ما حجب الله علمه عن العباد، الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، يعني الشيء الذي محجوب عن جميعكم هو موضوع عنكم مرفوع عنكم، أما الشيء الذي ليس محجوبا عن الجميع بل حجب عن من تأخر عن زمن الأئمة عليهم السلام مثلا، أو تأخر عن زمن النبي صلى الله عليه وآله مثلا، تأخر من تأخر عن فترة الحج، هذا ليس مرفوعا عنكم، ليس موضوعا عنكم، ما حجبته عن الجميع هو شنو موضوع عنكم. ايش رايكم بهالكلام؟ الجمع المحلى بالالف واللام يفيد العموم ولا ما يفيد العموم؟
يفيد
العموم. ف نقول ان عموما ما لا يعلم به عموم الناس، مو بس اللي تاخر عن زمن الحضور و جاء في زمن الغيبة مثلا مسكين ما يدري، وإلا اللي في زمن الحضور كانوا يدرون. نعم، مجرد كونه عموما هذا من الأمور اللي كثيرا ما يتوهم، عبالهم العموم دائما شنو يعني يشمل الجميع المجموعي أو الاستغراقي، يعني ما حجب عن كل واحد واحد من الناس. ولكن العموم كالإطلاق، قد يكون مجموعيا وقد يكون غير مجموعي، يعني قد يلاحظ فيه ما حجب عن مجموع الناس، وقد يلاحظ فيه أن يكون استغراقيا، يعني كل واحد واحد على البدل، الاستغراقي على البدل نقصد، قد يكون هذا المراد بالعموم، فيكون حالة حال الإطلاق، ما حجب علمه عنكم مثلا، ما يفرق عن الإطلاق، مو لازم العموم يكون بنحو المجموع بحيث يشمل كل واحد واحد من الناس معا في آن واحد، هذا يسمونه مجموعي. كأن تقول مثلا مثلا ضربت الرجال، يعني ضربت كل واحد واحد منهم بمجموعهم، يعني قد يكون هذا المراد وقد يكون لا، استغراقي بمعنى أن هذا ضربته وهذا ضربته، مو أن بضربة واحدة ضربت الجميع، لا مو هالمعنى، هذا يسمونه استغراقي. فقد يكون استغراقيا، فكل واحد واحد يعني الحكم شنو ينتشر على الأفراد، هذا زيد من العباد إذا لم يعلم إذا حجب عنه فهو موضوع عنه، عمرو من العباد إذا حجب عنه فهو موضوع عنه، وخالد وإلى آخره، هذا يسمونه الاستغراقي بنحو الانتشار. أما المجموع إلى حكم واحد للجميع معا، ليس العموم بنحو المجموعي بل هو قد يكون بنحو الاستغراقي. ولذا قال فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق، ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط. وقد يلاحظ على الاستدلال أمران، أحدهما أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى، فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع، الشارع هو الذي باشر عدم العلم والإخفاء لإخفائه لها، ولا يشمل ما نشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقية، ضياع الكتب، لظلم الظالمين، لما أدري ماي المطرية على الكتاب وأتلفه مثلا، أيا كان السبب الحين محتمل ولا مو محتمل، يطق مطر على كتب ابن أبي عمير أهله أفسدها الماء كتب ابن أبي عمير، ممكن. ويرد عليه أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب، بل أسند إليه بما هو رب العالمين وبيده الأمر من قبل ومن بعد، يعني الأسباب بيده، بيده الأمر من قبل ومن بعد، يعني الأسباب بيده، سلسلة الأسباب رأس السلسلة بيده، الحلقات هذه هو الذي وضعها، الظالم يريد أن يتمسك بهذه السلسلة فيخفي الروايات يستطيع، يريد أن يهتدي ويذهب لنشر الروايات هم يستطيع، فرأس هذه السلاسل بيد الله، ومعناته أنه هو الذي يباشر الحجب، يباشر الإضلال، يباشر كذا. وبهذا يشمل كل حجب يقع في العالم، ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكم، لا موجب لهذا التقييد. والآخر، المناقشة الأخرى، أن موضوع القضية ما حجب عن العباد، فتختص بما كان غير معلوم لهم جميعا، يعني كل العباد مجموعة واحدة الله حجب عنهم جميعا، فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض. وقد يجاب بأن ويجاب عن ذلك باستظهار الانحلالية في الحديث، يعني منحل الحديث، هذا الحكم الذي في الحديث، شنو الحكم؟ الوضع عن العباد والرفع عن العباد، هذا حكم انحلالي ينطبق على زيد وعامر وبكر وخالد، مو أنه ينطبق على جميع العباد بس مرة واحدة، لا، ينطبق متعددا بتعدد العباد، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي. خب، هذه رواية زكريا بن يحيى. الرواية الأخرى وهي الرواية الأخيرة والدليل الأخير للبراءة، رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. كل شيء فيه حلال وحرام، يعني تحتمل أن يكون حراما، تحتمل أن يكون حلالا، فهو لك حلال ولو كان في الواقع حراما، ولكن أضع حكما، أنشئ حكما ظاهريا في طول الحكم الواقعي بالحرمة، وهو الحكم بالحلية، الحكم بالبراءة، هذا حكم ظاهري، الحرمة الأصلية في محلها، الواقعية في محلها، تسهيلا عليك أضع حكما آخر وهو الحلية، ولكن هذه الحلية لها غاية إلى أن تعلم بالحرمة، إذا علمت بالحرمة بعد خلاص ترجع إلى الحكم الواقعي. حتى تعرف الحرام منه بعينه، إذا ميزت أن هذا بعينه حرام خلاص هني بعد ما تقدر تأخذ بالحكم الظاهري، فتدعه، فتدع هذا العمل. وتقريب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حلال وحرام واقعي، تجعل الحلية يعني تنشئ الحلية، وتضع لهذه الحلية غاية، وهي هذه الغاية شنو؟ تمييز الحرام، معرفة الحرام، العلم بالحرام. فهذه الحلية ظاهرية إذن. ليش ظاهرية؟ لأنها مختصة بصورة الجهل أو الشك في الحكم الواقعي أو الجهل بالحكم الواقعي، وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط. فهو لك حلال، هذا يعني ما يحتاج تحتاط، ما يحتاج تتحفظ، مرخص، وهو ما نعبر عنه بالبراءة بعد. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. ولكن جماعة من المحققين أوردوا على الاستدلال بهذه الرواية بأنها مختصة بالشبهات الموضوعية، لأن الإمام عليه السلام افترض أن هناك انقسام، قال: شيء فيه حلال وحرام، يعني شيء واحد ينقسم إلى مصاديق محللة ومصاديق محرمة، وفي الشبهات الحكمية ما عندنا الانقسام هذا، ما عندنا فعل واحد مثلا افرضوا شرب الخمر عند مصاديق أو حرمة شرب الخمر مثلا، هذه الحرمة لها مصاديق محللة لها مصاديق محرمة، ما له معنى أصلا، إنما الكلام في الموضوع. مثلا اللحم له مصاديق محللة، لحم الغنم، لحم البقر، لحم كذا، له مصاديق محرمة وهي السباع وما شابه، ففي هذه الصورة كلما لا تعلم بأنه محلل أم محرم، أنه من ضمن المصاديق المحللة أم من ضمن المصاديق المحرمة، وهذا الشيء فيه حلال وحرام، فابني على أنه حلال إلى أن تعلم بأنه حرام. هذه القرينة الأولى على اختصاصها بالشبهات الموضوعية. القرينة الثانية على اختصاصها بالشبهات الموضوعية التعبير بعينه، حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني تميزه، هذا حرام. في الأحكام ما له معنى تقول عرفت الحرام بعينه، يعني شنو بعينه؟ إما حرام وإما حلال بعد. يوم اللي يعبر بعينه يعني كأنه فرض هناك مصادق، عرفت أن هذا المصداق بين هذه المصادق شنو؟ مصداق محلل، وذاك المصداق مصداق محرم. فهذا التعبير بعينه يتناسب مع المصادق، في مقابل العلم الإجمالي، في مقابل العلم الإجمالي للإنسان يدري بالحرمة والحلية، ولكن له علم إجمالي لا يعلم أن مثلا له مصداقان إناءان، يحتمل أن الإناء الأول نجس ويحتمل أن الإناء الثاني نجس. هني نقول علم بالحرمة بالنجاسة مثلا، أن هذا شربه حرام أو هذا شربه حرام، علم بحرمة الشرب، ولكن لا بعينه، مردد بين أن يكون هذا هو المحرم أو الثاني هو المحرم. فهني علم الحرمة ولكن لا بعينه. ففي هذه الصورة الرواية تقول ما يحتاج شنو تحتاط، لأنك لم تعرف الحرام بعينه إلى الآن. إذا ميزت قلت لا هذا المصداق هو الذي محرم الشرب، حينئذ لابد أن تراعي الحرمة. فهذا العلم الإجمالي يتصور في شنو في الموضوعات، وإن كان في الأحكام هم يتصور علم إجمالي. مثلا أنا يحصل لي علم إجمالي بين أن إما صلاة الجمعة واجبة وإما صلاة الظهر واجبة، يصير علم إجمالي، إما هذا واجب أو ذاك واجب، أو لا، خلينا نقول مثال أدق، هذا هم يصير في المتعلق. إذا نبي في الحكم نفسه مثلا إما صلاة الظهر واجبة أو محرمة مثلا، بين الحرمة والوجوب يحصل لعلم إجمالي، مو في الموضوع الخارجي أن إما هذا الإناء محرم الشرب وإما ذاك الإناء، لا، في الحكم نفسه في الأحكام الخمسة، يعني الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، يحصل لي علم إجمالي إما هذا حرام وإما واجب، هذا متصور، إما الحرمة وإما الوجوب. ولكن فتستطيع إذا كان العلم الإجمالي تستطيع أن تعبر شنو حتى تعرف الحرام بعينه، يعني هذه الحرمة حرمة صلاة الجمعة، إذا ميزتها فحينئذ شنو ابتعد عنها، إذا لا تحتمل أنها تكون واجبة وتحتمل أنها تكون محرمة، ففي هذه الحالة لا يشترط التحفظ، لا يجب عليك التحفظ. ممكن تصور نظر الرواية إلى هذه الصورة، العلم الإجمالي بين الحرمة والوجوب مثلا في الأحكام، ولكن غير عرفي التعبير عنه حتى تعرف الحرام منه بعينه، خصوصا مع التعبير منه كأنه يدل على البعضية، أن بعض مصاديق محللة وبعضها محرمة، هذا مستبعد جدا أن يكون المنظور العلم الإجمالي الحاصل في الأحكام، ولا سيما مع قلة مصاديق العلم الإجمالي في الأحكام. ما عندنا حكم يحصل فيه العلم الإجمالي في الحكم نفسه، يعني أن يكون دائرا بين حكمين إلزاميين الوجوب والحرمة مثلا. فظاهر الرواية لا سيما مع التعبير بمنه الدالة على البعضية، نستكشف أنها ناظرة إلى الشبهات الموضوعية حتى تعرف الحرام من هذه المصادق بعينه، يعني ذاك المصداق المحرم تعرفه، فتدعه. فالرواية نظرا للشبهات الموضوعية. ولذا قال: ولكن ذهب جماعة، تقريب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، وتضع لهذه الحلية غاية وهي تمييز الحرام، فهذه الحلية ظاهرية إذن، وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط. ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى الانقسام، أنه قسم قال فيه حلال وحرام، والتعبير بعينه. القرينة الثانية الأولى أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام، ظاهر هذا شنو؟ افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك. هل مقطع هذا مهم؟ أن الانقسام هو السبب في الشك، لأن إذا الانقسام ما يكون سبب الشك، أنا أدري أن مثلا افرضوا اللحم فيه حلال وحرام وأشك بنحو الشبهة الحكمية، إذا شككت بنحو الشبهة الحكمية في لحم الكنغر مثلا، هذا مو شبهة موضوعية، شبهة حكمية. هذا الشك مو ناتج عن الانقسام، أن أدري بعض الأحكام، بعض أفراد الحكم محللة وبعضها محرمة، فمن جهة الانقسام أنا شككت، لا، ابتداء شككت في هذا المصداق لا من جهة الانقسام. فقد يكون مع الانقسام الشك بنحو الشبهة الحكمية. نعم، في إذا كان هناك انقسام في المصادر وكان هذا الانقسام هو السبب في الشك، بسبب أني أعلم أن هذا اللحم بعض أفراده محللة وبعض أفراده محرمة، هذا الانقسام سبب لي الشك، فحينئذ شنو؟ تختص الرواية بالشبهات الموضوعية. فلا بد أن نستظهر أن الرواية حينما عبرت كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، قاعد تقول شكك في الحلية ناتج عن كونه فيه حلال وحرام، هذه حيثية تعليلية يعني في الشك، علة للشك. وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك، وهذا يعني الانقسام زائد كونه هو السبب في الشك، هذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية، لأن في الشبهات الحكمية الانقسام لا يكون سببا للشك، بعض الأفراد كذا وبعض الأفراد هذا لا يسبب الشك في الحكم، فليكن بعض، أنا أدري أن بعض أفراد اللحم حلال وبعض أفراد اللحم حرام، هذا الانقسام ما يسبب لي أني أشك في أن الله جعل الحرمة لهذا اللحم أم لم يجعل الحرمة لهذا اللحم، هذا شك بسبب الجهل بجعل الله لا بسبب انقسام المصادق الخارجية. لا في مثل حرمة الشك في حرمة شرب التوتن مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، لأنه ما فيها انقسام، أنا ابتداء أشك أن هذا العمل شرب التوتن حلال أم حرام، ماكو انقسام ولا شيء، الانقسام ليس سببا للحرمة، للشك في الحرمة، فإن الشك فيها لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة بل من عدم وصول النص الشرعي على التحريم. فالشبهة التي سبب الشك فيها هو انقسام المصادق هو خصوص الشبهة الموضوعية. هذه القرينة الأولى. الثانية أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا حتى تعرف الحرام يعني الحرمة بعينها مجرد تأكيد، لا تقول حتى تعرف المصداق الحرام من بين المصادق، لا، الحرمة عرفتها، هي نفسها عرفتها بهالمعنى يعني، لأن العلم بالحرام فيها مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة، يعني ما عندك مصادق للحرام حتى تقول عرفت هذا الحرام بعينه، يعني هذا المصداق دون غيره من المصادق، لا، مجرد يكون تأكيد عرفت الحكم بالحرمة نفسه عينه كأنه قاعد تأكد، مجرد يكون تأكيد. وعبر عادة، قال مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة، لأن للي قلنا أنه يمكن تصوير العلم الإجمالي في الأحكام أيضا. وأما إذا حمل على الشبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي، يعني ماكو حلية إلا إذا ميزت المصداق بعينه، إذا دار لك المصداق دار لك الحرام المصداق الحرام بين هذا المصداق والثاني، هذا مو لازم تراعي الاحتياط فيه، أنت مرخص، يبقى الترخيص في حقك. إذا ميزت ذيك الساعة تقدر شنو، أو لازم عليك أن تحتاط أو تأخذ بالحرمة لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي، يعني هذه الحلية مستمرة إلى حصول العلم التفصيلي، حتى العلم الإجمالي ما ينفع، قول الجهل ما ينفع والشك ما ينفع، هذا أكيد، العلم التفصيلي اللي بين العلم والجهل هم ما ينفع، فقط العلم التفصيلي، لأنك في العلم التفصيلي تميز المصداق، فتكون هذه بعينه له فائدة. دون العلم الإجمالي الذي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية، يعني 99% من العلوم من العلم الإجمالي في الموضوعات، قليل ما جدا نادر أن يحصل العلم الإجمالي في الأحكام. إذ من الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب نجس، وإنما الشك في أن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين هذا بعينه هل هو من الحرام النجس، هذا الجبن فيه أنفحة مثلا حيوانية، ذاك اللحم مثلا غير مذكى، هذا الشراب قد لامسه شيء نجس مثلا أم لا، هذا اللي نشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية. وعليه فيكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا، لأن التأكيد الصرف خلاف الظاهر. وهذه هي أهم النصوص. عليكم السلام. أحسن شيخ.
قولي ورد.
جيت متأخر بس يلا كيف تبي تشوف. هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة، وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة. بعد ذلك يتعرض للتمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة، يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.